وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في النقطة الثانية من النقاط التي هي موجودة في هذا التنبيه الجديد، وهو أنه كيف نفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، بعد الالتفات إلى أنه في عالم الخارج وجود الكل عين وجود الفرد، وليس وجود الكلي مغايرا لوجود الفرد إلا على رأي الشيخ الهمداني، قضية ثانية. فحينئذ كيف نفرق بينهما؟ ذكرنا بأن الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة ربما يظهر من تعابيره حيث عبر باستصحاب الحصة، قد يظهر من هذا الكلام في التفرقة أن المقصود من الكلي هو من استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة بقطع النظر عن المشخصات، فإن كل فرد يوجد فيه حصة منيا من الكل الطبيعي. فإذا لاحظنا الحصة بقطع النظر عن المشخصات فهو استصحاب الكلي، وإذا لاحظناها مع المشخصات فهو استصحاب الفرد. هكذا ربما يظهر من الشيخ العراقي، وأجبنا عن ذلك أن ربط هذه القضايا الأصولية بالمباني الفلسفية في أمثال المقام، ما أريد أقول دائما، شيء غير صحيح. فربما غدا مثلا أنكرنا وجود الطبيعي في الخارج وقلنا أنه أصلا ليس بموجود، وإنما الموجود أفراده كما هو رأي موجود همات أيضا ينقله ملا عبد الله في الحاشية. فحينئذ ماذا نستصحب؟ حصة بعد ما موجودة، فماذا نستصحب؟ فهذا ذكرنا سابقا، مطلبنا الجديد من الآن والأجدر أن يقال في مقام التفرقة إن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الجامع العرفي، الجامع العرفي، فالعرف يفرق بين أن نستصحب وجوب الجمعة مثلا فإنه يراه استصحابا للفرد، أو نستصحب وجوب الظهر يراه كذلك، يعني استصحابا علما للفرد، بخلاف ما إذا استصحبنا أصل الوجوب بأن نقول هناك وجوب ثابت جزما من دون أن نقيده بمن؟ بالجمعة أو بالظهر، وذلك شيء متيقن فنجري استصحابه. إن هذا جامع عرفي فالفارق إذن هو هذا، فالكل عبارة عن الجامع العرفي والفرد عبارة عن من؟ عما هو أضيق من ذلك ويكون مصداقا لذلك الجامع العرفي. ومما يؤكد ما نقول بل ربما يدل عليه هو أن الخلاف في باب الطبيعي وأنه موجود بالحصص أو أنه موجود هو الذي يعبر عنه بأن نسبته نسبة الآباء إلى الأبناء، فكل ابن له أب، وهنا أيضا كذلك كل فرد له حصة من الكل، كلية الإنسان، كل فزيد له حصة من الإنسان، وعامر له حصة من الإنسان. أو هذا احتمال، أو أن وجوده منحاز عن الأفراد كما هو رأي المنسوب إلى الهمداني، أو أنه وجود سعي يعني من السع، متحد مع الأفراد مع وجود الأفراد، فهو واحد متحد مع وجوداتي، لكن واحد وجود وسيع متحد مع وجود أفراده. إن هذه الاحتمالات الثلاثة أو بإضافة غيرها سموه مهم لي، هذه تتم في الموجودات الحقيقية أي التي لها وجود حقيقي في الخارج، مثل الإنسان والماء والشجر والحجر والنبات وإلى آخره، فإن هذه طبائع لها وجوداتها الحقيقية وليست هي مجرد اعتبارات. والحال نحن حينما نجري استصحاب الكلي لا نجريه دائما في بعد افتهمت شريد أقولا في الموجودات الحقيقية، ربما نجريه في الموجودات الاعتبارية كاستصحاب الوجوب، فإن الوجوب وجود اعتباري وليس وجودا حقيقيا. والحال مسألة الحصة والوجود السعي و يختص بالوجودات الحقيقية دون الاعتبارية. إذن من هنا يتضح أن ربط هذه المسألة بتلك المسألة شيء لا معنى له بعد الالتفات، هذا تكرار بعد الالتفات، الربط ما له معنى بعد الالتفات إلى أن إحدى المسألتين خاصة بالوجودات الحقيقية والمسألة الثانية عامة لمن؟ للوجودات الاعتبارية، فربط إحدى المسألتين بالأخرى لا وجه له، والمناسب ما أشرنا إليه من أن استصحاب الكلي هو عبارة عن استصحاب الجامع العرفي، ما يكون بنظر العرفي جامعا، وعليه لا إشكال من هذه الناحية. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أقسام استصحاب الكلي. المعروف أن استصحاب الكلي هو على أقسام ثلاثة. الأول أن يكون الكلي متيقنا ضمن فرد معين ويشك في ارتفاع ذلك الكلي لأجل احتمال ارتفاع ذلك الفرد الذي وجد الكل ضمنه، وهنا لا إشكال في جريان استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بلا خلاف بينهم. نعم هناك كلام في أنهما يجريان معا أو أنه إذا كان هناك آثار للفرد فنجري استصحاب الفرد، وإذا كان آثار للكلي فنجري استصحاب ماذا؟ الكلي. فلنلاحظ الآثار، وبلحاظ الآثار نقول يجري استصحاب الفرد أو لا، وهل يجري استصحاب الكلي أو لا. إن هذه مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله، والمهم أنه لا إشكال في أنه يجري استصحاب الكلي ولو في الجملة، أي في حالة ما إذا فرض أن له أثرا بحيث كان الأثر مترتب على الكلي دون الفرد. ومثاله العرفي ما إذا تيقنا بوجود الإنسان في المسجد، كما يمثل بذلك أحسن من تمثيل في الحمام، مسجد أحسن عبادة، ضمن زيدين وشككنا هل خرج زيد أو لا، فنشك بالتبع في أن الإنسان خرج أو لا، فيصحنا أن نستصحب كلي الإنسان لو كان الأثر مترتبا على كلي الإنسان. ومثاله الشرعي، مثاله الشرعي ما لو فرض أن شخصا أحدث بالجنابة ثم شك أنه اغتسل أو لم يغتسل، فيصح حينئذ أن يستصحب الكلي، أي كلي الحدث، بقطع النظر عن كونه جنابة، فيقول أنا محدث جزما وأشك في زوال الحدث فأستصحب بقاءه، ويرتب بناء على ذلك آثار ماذا؟ الكلي، مثل مس كتابة حرمة مس كتابة المصحف الشريف، فإنها من آثار الكلي، كلي الحدث لا خصوص الجنابة. كما أنه لو كان الأثر مترتبا على الفرد يصح أن يستصحب الفرد. ونتمكن أن نقول كلما شك في بقاء الفرد وأمكن إجراء استصحاب الفرد فإلى جنبه يوجد حتما فإلى جنبه يوجد ماذا؟ الكلي واستصحاب الكلي، فيجري لو كان الأثر مترتبا عليه، يعني على الكلي في كل مورد، ما دام أكو فرد وحتما أكو كلي، فإن الكلي يتحقق بالفرد، فحينئذ نتمكن ماذا؟ أن نقول هما دائما متلازمان، ما دمنا قد افترضنا وجود الفرد فالكلي أيضا موجود، وهذا الاستصحاب قابل للجريان وذلك الاستصحاب قابل للجريان. جيد، ويمكن أن نلحق بهذا القسم الأول ما إذا فرض أن الكلي كان متحققا ضمن فردين، وأشك في بقاء الفردين، إن هذا يمكن إلحاقه بمن؟ بالقسم الأول من استصحاب الكلي. كما إذا علمت أن الإنسان وجد في المسجد ضمن من وجد؟ زيد وعمر، اثنيناتهم كانوا بالمسجد قاعدين، واحتملت أن هذا قد خرج وذاك قد خرج أيضا، فهذا ملحق باستصحاب الكل من القسم الأول. وإن كان عادة هما يذكرون ذاك فقط الذي ذكرناه في البداية، لكن هذا أيضا ملحق به. وهكذا يلحق به ما لو فرض أن الكل تيقن بوجوده ضمن فرد واحد من أحد فردين، واحد من فردين، واحد من أحد، أحد بعد ما يحتاج، من فردين. كما لو علمنا وكنا نشك في ارتفاع هذا الفرد وذاك الفرد، كما لو علمنا بوجود الإنسان ضمن في المسجد ضمن زيد أو عمر، مو زيد وعمر، فيما سبق أن نقول زيد وعمر، هنا نشي نقول زيد أو عم، وكنا نشك في خروجهما، هذا أيضا ملحق باستصحاب الكل من القسم الأول، ولا ينبغي أن يجعل ماذا قسما برأسه، لأن ضابط القسم الأول من استصحاب الكل منطبق على هذين، فلذلك نلحق هذين باستصحاب الكل ولا نعدهما قسما مستقلا. أما ما هو الضابط فانتظر قليلا إن شاء الله الضابط، الآن راح أبين ضابط استصحاب الكل من القسم الأول. هذا كله في استصحاب الكل من القسم الأول. ها ننظر إلى الضابط، والضابط هو أكو، والذي أنا راح أبينه هسالها بس نشوف شنو شلون. وأما القسم الثاني رقم اثنين، القسم الثاني من استصحاب الكل أن نتيقن بوجود الكل ضمن فرد مردد بين فردين، أحدهما متيقن البقاء والآخر متيقن الارتفاع. وهنا لا يجري استصحاب الفرد، والوجه واضح. ليش ما يجري؟ لأنه ليس بمتيقن الفرد، هذا الفرد ليس بمتيقن حتى أن نستصحب، ذاك الفرد ليس بمتيقن، بل لعله لا شك، المهم لا يقين كفانا حينئذ. وإنما الكلام هل يجري استصحاب الكل أو لا. ومثاله العرفي ما لو علمنا بوجود الإنسان ضمن زيد الذي إن دخل المسجد فهو صاحب السجدة الطويلة، ما يطلع هذا، أو ضمن عمر وهو ماذا كنقر الغراب رأسا بس ماذا يطلع، فعمر حتما شنو إذا متعرض من عمر حتما طالع، هذا خمس دقائق ما يبقى أكثر. أما إذا كان زيد فهو يبقى حينئذ ماذا ساعات وساعات جزما باقي. فهنا استصحاب الفرد لا يجري جزما لعدم اليقين السابق بالفرد، ولكن الكلي المعروف جريان الاستصحاب فيه كما سيأتي. ومثاله الشرعي، ومثاله الشرعي ما رأى ما إذا خرج من المكلف رطوبة مردد بين كونها بولا أو منيا، ماكو احتمال أنها شنو من السوائل الأخرى التي لا توجب الحدث، لا 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 أنا أدري، لو بول لو مني واحد من ذني الثنين. ونفترض أن المكلف ماذا توضأ من دون غسل أو اغتسل من دون وضوء، أما إذا فعلن اثنينات وضوء وغسل وجزما راح يرتفع، لا لا يكون نفترض على أنه صنع واحدا منهما، لو وضوء بلا غسل لو غسل بلا وضوء، ففي مثل هذه الحالة سوف يشك في بقاء ذلك الكلي، كلي الحدث سوف يشك في بقائه. لأن الكل متيقن، فحينئذ سوف يشك في بقائه. فلو توضأ مثلا، أنا توضيت بلا غسل، فعلى تقدير كونه حدث أصغر، حدثا أصغر، وهو قد ارتفع جزما، وأما على تقدير كونه حدثا أكبر وهو باق جزما. إذن الفرد، حال الفرد يدور بين متيقن البقاء وبين متيقن الارتفاع، واستصحابه الفرد لا يجري، بل يجري استصحاب ماذا؟ الكلي. ويلحق به، هذا همات يلحق، ملحق به ما إذا فرض أن أحد الفردين كان متيقن البقاء والآخر محتمل الارتفاع، لا أنه متيقن الارتفاع، إنه ملحق بالقسم الثاني. وأيضا يلحق به العكس، يعني ما إذا كان شنو متيقن البقاء بعد ذيك الحالة شنو قلناها، هذه يصير حينئذ ماذا؟ عكسها بعد، رتبها أنت. فحالة ما إذا كان أحدهما متيقن الارتفاع والآخر ماذا؟ محتمل البقاء، وحالة العكس كلاهما ملحقتان بمن؟ باستصحاب الكل من القسم الثاني، ولا نعدهما قسمين مستقلين، لا 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 لا، وإنما ماذا؟ هي داخل ماذا؟ تحت القسم الثاني. والنكتة في ذلك هو أن ضابط القسم الثاني من استصحاب الكل هو أن يكون الشك في بقاء الكل بسبب عدم تعين الفرد، فلأجل أن الفرد ليس متعينا وأنه هذا أو هذا، يحصل الشك في بقاء الكل. هذا هو ضابط استصحاب الكل من القسم الثاني، بخلاف الكل من القسم الأول، فإن ضابطه هو أن يكون الكل متعينا ضمن فرد معين، ضمن فرد، ولا يشك في بقاء الكل بسبب تردد، تردد ماذا؟ الفرد. فالقسم الأول لم ينشأ تردد الشك في بقاء الكل بسبب تردد الفرد، وإنما الفرد قد يكون متعينا ولكن أشك على أنه ارتفع أو لم يرتفع. بخلافه في القسم الثاني، فإن الشك في بقاء الكل يكون نتيجة تردد الفرد الذي حدث في ضمنه الكل. وما دام هذا هو الضابط الذي على أساسه عقد القسم الأول من استصحاب الكل، وعقد أيضا على أساسه استصحاب الكل من القسم الثاني، فكل ما كان داخلا تحت هذا الضابط، مثلا لاستصحاب الكل من القسم الأول، فيكون داخلا تحته وملحقا به. ولذلك ألحقنا ما إذا فرض أن الكلي كنا نعلم، كلي الإنسان كنا نعلم بوجوده ضمن إما زيد إما عامر، ونشك في بقائهما، إنه هذا نلحقه باستصحاب الكل من القسم الأول، لأن منشأ الشك ليس هو تردد الفرد. وهكذا لو علمنا بوجوده ضمنهما معا، ضمن زيد وضمن عامر، وشككنا في خروجهما، هذا أيضا نلحق بالقسم الأول. ليش؟ لأن منشأ الشك في بقاء الكل ليس تردد الفرد، فيكون ملحقا بالقسم الأول. وهذا بخلافه في بالنسبة إلى الملحقين بالقسم الثاني، فإن منشأ الشك في الملحقين هو بالتالي تردد الفرد، لأنه إذا كان أحد الفردين متيقن البقاء والآخر مشكوك الارتفاع، لا متيقن الارتفاع، فسوف نشك في بقاء الكل بسبب تردد الفرد. وهكذا الحال في صورة العكس. إذن هذه هي النكتة التي دعتنا إلى إلحاق هذين بالقسم الأول وهذين بالقسم الثاني، وهي نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.